Na de volta que se mude. Porque tem horas
para que زين. خلصت المباحثة للاختبار. يعني اسبوع الجاي الاختبار بصير.
ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله.
الله الله فينا وصلتنا. وحياتي.
متى متباحثتم بصير سهل؟
لا صدق ترى المادة مع تصير جميلة على انها معلومة. يعني لما حتى لما تحفظيها تصير معلومة حلوة. غير لما تمري عليها مرور كرام. تثبت مع ذاك. ساعات احنا يمكن نطنش ما نذاكر كثير بس الاختبار ساعات احنا شكل نختبر نداخل لانه بنتيجه وهي الاختبار تركيز معلومه افضل يعني
اي ثبت المعلومات على الاقل حتى لو ما حفظتونها بحيث انه تعرفون فين موجودين يعني لو احتجتونها
صراحه الاختبار بالنسبه للكسانه اللي مثلي
لا في فوائد ضرورة الاختبار ما يصير بس واحد يدرس كذا.
إذا هو ساعات يقول الواحد يقرأ قراءة
ما يركز على النقاط المهمة.
بس لما يكون في اختبار ساعات الواحد بيدافع إنه يجيب علامة بس هو إن شاء الله في استفادة يعني
تثبت المعلومات. الحمد لله على الأقل يعرف إيش لو يعرف إيش لما إيش لا يعرف إيش لما يعرف في المادة. يعني يحط في باله إن هاد الأشياء يبغى يعيدها هاد الأشياء خلاص تفتت. يقيم نفسه المفروض واحد يقيم نفسه قبل الاختبار في المادة زين
المباحثة
زين الله يعطيكم العافية تفسير بالرأي نبدأ نشوف إن شاء الله نحاول اليوم وبكرة يمكن ثلاث حصص ناخذ في الكتاب بس بنحاول نخلص إن شاء الله بس يعني أسبوع الجاي لازم تختبرونها يعني يصير أسبوع الجاي عندنا حصة درس نخلص فيها الكتاب أسبوع الحصة الثانية اختبار. يعني المهم لا تأجلون. لو عليهم تراكم عليكم الاختبارات. إيه تبغون الاثنين أو الثلاثة عادل يعني. واحد.
عشان كل حاجة بتتحرك يعني.
زين يعني تقول الاثنين خلاص؟
إن شاء الله
والله
تعلم ما صار على رجاء وعلي يعني مع اثنين بس الاثنين بس صحيح رجاء غاضي المهم لا يتأجل يعني عشان بعد أسبوع مثلاً ترتاحون بعدين. الاختبار الثاني وبعدين بيصير لكم بعد اختبار ثالث شكله إيه. مو لأن تبغوا الإشارة وجا لحالهم بعد
إيه كل أربعة
إنزين وصلنا إلى التفسير بالرأي التفسير بالرأي تقريبا مرينا على نقاط كثيرة منه لأن كل مرة يقارن بين منهج يقول أن هذا المنهج مشابه للتفسير بالرأي فبيصير يعني تقريبا ما في ضاير كلام طويل في البداية أكثر في المقدمة يبحث السبب في ضم هذا المنهج للتفسير مع أن لك أكثر من مرة يكرر في القرآن بأن التفسير بالرأي وش فيه غير جائز وأنه مذموم فلماذا يطرح كمنهج إذا كان مذموم ولا يعتبر منهج في التفسير فلماذا يطرح في مناهج التفسير فيقول أهلي إطلاق المنهج عليه أو إطلاق التفسير عليه يعتبر من مسامحة. فلأنه يحتاج إلى دراسة خاصة حتى يلتفت المفسر ولا يقع في التفسير بالرأي، احنا طرحناه كمنهج من ضمن المناهج التفسيرية. لماذا يجب دراسته؟ يقول لأن هناك روايات كثيرة تذم هذا المنهج. وأيضا هناك أخطار كثيرة ممكن أن يقع فيها المفسر بسبب ميله أو انتهاجه لمنهج التفسير بالرأي. يعني مثلا خطر الخروج عن الدين، خطر الوقوع في النفاق، كما يشير صاحب الكتاب أن الشهيد مطهري عليكم السلام ورحمة الله يسمي التفسير هؤلاء الذين ينتهجون منهج التفسير بالرأي بالمادية المغلفة، يعني يشوفهم متعبدين وما يتكلمون إلا بالقرآن الكريم، ولكنهم دائما وش يطرحون آراءهم ولكن بألفاظ قرآنية. زين، هذا إطلاقه كمنهج، لماذا أضيف كمنهج؟ أما لماذا أضيف كتفسير؟ يقول إذا إحنا كنا نقصد بالتفسير طرح، يعني طرح قبل الدراسة، يعني نطرح كل ما سمي تفسير، سواء هذا الإطلاق صحيح أو غير صحيح، لأن قلنا من قبل إن التفسير في اللغة يعني كشف المستور، صح؟ رحمكم الله. هني التفسير بالرأي لا يكشف المستور، وإنما يطرح آراءه وبعنوانها تفسير، ما يكشف المعاني المستورة في الآيات القرآنية أو في ألفاظ القرآن، واضح؟ وبالتالي إذا كنا نقصد التفسير بمعناه الصحيح فلا يطلق على التفسير بالرأي على أنه تفسير، ولكن إذا كنا نقصد التفسير الصحيح وغير الصحيح بحيث الحين نبغى نناقش إن هل هذا يطلق عليه تفسير أو لا، أو هل هو من طرق التفسير الصحيحة أو لا. ليلا إن شاء الله إن منهج التفسير بالرأي هو حتى في الروايات هي تذم أصل المنهج، وليس مجرد بعد من أبعاد المنهج. اتخاذ هذه الطريقة في التفسير هي المذمومة، يعني تذم الطريق، واضح؟ في البداية كالعادة يبدأ يعرف لنا تفسير بالرأي، ولكن يعطينا تعريف وش في تعريف مجمل عشان ندخل فيه في البحث، وإنما المعنى الدقيق للتفسير بالرأي بيتضح وش بعد ما نبين الأدلة عليه، رأي المخالفين، رأي الموافقين، شوي بيبدأ يتضح ما هو المقصود من التفسير بالرأي عند المفسرين. أيضا لما نذكر الروايات بيتضح وش المقصود بالتفسير بالرأي في الروايات، وهكذا. في البداية يعتمد على بيان مجمل على البيان اللغوي، يقول إن المنهج يعني الطريق، مر علينا من قبل. التفسير يعني كشف المستور، كشف المعاني الغائبة. الرأي هو المطلوب هنا، يقول الرأي في اللغة بمعنى النظر، النظر يعني التفكير، شو اسمه، المعلومات النظرية، إرجاع معلومة إلى معلومة أخرى حتى نكتشف مجهول جديد، زين. ولكن في اللغة لا يطلق فقط على النظر العقلي، وإنما يطلق على النظر العقلي والنظر بالعين والنظر بالقلب، يعني الشهودات والمكاشفات، والنظر بالخيال، يعني التركيب والتجزئة والتحليل. واضح؟ إذا المعنى في اللغة وش في عام إلى الرأي، هل يقصد هذا المعنى في شو اسمه لما نتكلم عن منهج تفسير الرأي؟ طبعا لا، يقصد معنى خاص. يقصد الرأي في منهج تفسير الرأي، يقصد بالرأي الشخصي، الآراء الشخصية. إذا المعنى اللغوي أعم من المعنى المستعمل فيه اللفظ. أما معنى الرأي في القرآن، هل جاء الرأي في القرآن بالمعنى المقصود في مناهج التفسير بالرأي أو جاء بالمعنى اللغوي؟ يقول صاحب الكتاب إن كلمة الرأي في القرآن جاءت بمعنى اعتقاد النفس أحد النقيضين عند غلبة الظن. وش يعني هذا التعريف؟ تعريف منطقي ولكن يعني مو دقيق، مو نفس بدقة التعريف المنطقي. اعتقاد النفس أحد النقيضين، لأن في اليقين والظن كلما زادت احتمالات، أوضح بين بالأصول حساب الاحتمالات عند السيد الشهيد، إن احتمال أن يكون المقصود من هذه الرواية هذا المعنى أو هذا الحكم مثلا احتمال عدد الرواة، صح؟ كلما زاد عدد الرواة كلما عدد الرواة إلا بينوا هذا الحكم بطريقة. أحيانا تكون كلمة حرف أو نقطة فوق نقطة تحت تغير الحكم، زين؟ تغير الحكم. فكلما زاد عدد الرواة في المعنى الأول قل ويش احتمال أن لا يكون هذا الخبر صحيح أو هذا الحكم صحيح النقيض. واضح؟ كلما اعتقدت بمسألة وزادت الأدلة على صحة هذه المسألة كلما قل احتمال النقيض. واضح؟ وش يعني احتمال النقيض؟ يعني أن لا تكون هذه المسألة صحيحة، احتمال بطلان هذه المسألة يقل، لأن النقيض هو رفع المسألة، يعني افعل لا تفعل نقيضها. واضح؟ إنسان لا إنسان وهكذا، يعني هذه صحيحة هذه غير صحيحة. النقيض هو رفع المسألة الأولى نفسها دون تغيير، فقط نقضها. إذا يقول الرأي هو ماذا؟ اعتقاد النفس أحد النقيضين. متى؟ عند غلبة الظن. يعني مش غلبة الظن، يعني لا يزال هناك احتمال للنقيض، ولكن تصل النفس إلى الاعتقاد تجزم عليكم صحيح الله زين، تجزم مع وجود وش؟ احتمال بسيط بالنقيض، لكن تتجاوز النفس ما تلتفت له. هذا اللي يسمى شبه اليقين في المنطق، مو يقين واقعي، شبه اليقين، لأنه لا زال في احتمال. يعني النفس إذا رجعت إلى الأدلة سوف تبقى على حالة وإيش؟ الظن. ولكن الظن الغالب هو وإيش؟ أحد هذين النقيضين. زين، هذا معنى التعريف. ويرى بعض المفسرين أن القرآن والسنة لم يستعملا الرأي بمعنى الإدراك العقلي، يعني لم يذكر الرأي في القرآن بمعنى الإدراك العقلي، وإنما استعمل بمعنى وإيش؟ الانطباعات الشخصية أو الآراء الشخصية، يعني المظنونات. ولكن للإنسان اللي يسمونها في المنطق المشهورات مثلا، يعني للإنسان معروفة عند الإنسان، آراء يتبناها الإنسان، أحياناً تكون مشهورة عند عامة الناس، أحياناً مشهورة عند تخصص معين، فريق معين. واضح؟ بعدين يركز على الباء. هنا صاحب الكتاب يحاول انه يبين سبب اختلاف، احد اسباب اختلاف المفسرين في معنى او في تفسير هذا المنهج، في تعريف هذا المنهج، تعريف المنهج. لماذا اختلفوا؟ يقول احد الاختلافات بسبب الرأي، واختلاف اخر بسبب الباء بالرأي. هذه الباء يذكر لها ثلاث معاني، ثلاث احتمالات. قد يراد بها المعنى الأول وهو الباء السببية، يعني يبدأ بالتفسير بسبب وجود آراء عنده، بسبب وجود نظريات عنده، وهذا أعلى ويعني أشد أنواع التفسير بالرأي عقوبة، لأنه هو يدرك أنه مو قاعد يفسر القرآن، هو قاعد ويش؟ لأنه عنده آراء يبغي يبينها للناس، ولكن يدري أن الناس ما تقبل هذه الآراء بسهولة، فايش يسوي؟ يلصق بها آيات قرآنية، يقول له هذه الآية القرآنية تدل على هذا المعنى، معناها هو هذا، وهو يشير إلى ويش؟ أنه آراء شخصية، يطرح آراء الشخصية كتفسير. إذن الباء السببية يعني استخدام القرآن سببا في إظهار الآراء الشخصية وإعطاء هذه الآراء ويش؟ حجية أو صبغة شرعية. بدون الرجوع إلى طريقة التفسير، مثلا الأخذ بظواهر القرآن، الأخذ بالقرائن العقلية والنقلية، الرجوع إلى الروايات التي الروايات التفسيرية في ذيل هذه الآيات، واضح؟ وغيرها من النقاط اللي مرت علينا في مناهج التفسير. معنى ثاني إلى الباء، الباء الاستعانة، باء الاستعانة، يعني أنه بالاستعانة بالقرآن الكريم هو يفسر القرآن ويستعين بويش؟ بآراءه، يفسر القرآن بالاستعانة بآراءه، وليس أن آراء الشخصية أو نظريات الشخصية سببا في التفسير، لا، هو قصد أن يفسر القرآن واقعا ويستعين بآراءه في التفسير. هذا هو المعنى، صاحب الكتاب يقول لنا هذا المعنى، معنى الاستعانة هو أظهر المعاني في الروايات التي تنهى عن التفسير بالرأي. هذا طبعا أخاف من المعنى الأول، المعنى الأول أشد، ولكن من مارس التفسير بالرأي، بين إن شاء الله في النبذة التاريخية للمنهج، إلا من مارس هذا النوع من التفسير عند في زمن الرسول صلى الله عليه وآله أو في زمن الأئمة عليهم السلام، كان يمارس ويش؟ التفسير بالاستعانة بالآراء الشخصية، ولذلك أكثر الروايات يظهر فيها النهي والذم إلى هذا النوع من التفسير. فإذا كان هذا النوع من التفسير مذموم، هذه النقطة مي موجودة في الكتاب ما شفتها، يعني ضيفوها على شسمة. إذا كان هذا النوع عند هذا، فالمعنى الأول والثاني يتفق مع رواية التفسير، وأما المعنى الثالث المفروض، أو لا، المعنى الأول والثالث يتفق، هنا أكتب الثاني غلط صح؟ أما المعنى الثاني له الاستعانة فهو أظهر المعاني في الروايات، ضيف عليها أنه إذا كان هذا المعنى، معنى الاستعانة، هو أظهر المعاني في الآيات أو في الروايات التي تدام التفسير بالرأي، فمن باب أولى المعنى الأول وش فيه؟ مذموم، لأنه أشد. أنا مو فقط استعنا بالآراء، وإنما كانت هي بسببها نحن توجهنا إلى تفسير القرآن. واضح؟ الجذور التاريخية لتفسير الوضعي. يقول صاحب الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وآله صدرت عنه روايات أنه من فسر القرآن برأيه فقد كفر أو فليتبوأ مقعد من النار. روايات قوية في وجه التفسير بالرأي من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، مما يشير إلى أن هذا المنهج اتخذه بعض المسلمين في بداية الدعوة. من زمان الرسول صلى الله عليه وآله كان هذا المنهج موجود. ثم أيضا في زمن العلم عليه السلام، خاصة في غير الإمامية اللي كانوا يعتمدون على القياس ما أدري وإيش، كانوا أيضا يستخدمون هذا المنهج. ولذلك الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام وغيرهم من الأئمة واجهوا هذه الطريقة في التفسير، وكانت الروايات كثير إن شاء الله بعضها يعني روايات قوية في مواجهة هذه الطريقة في التفسير. يمكن أحد أسبابها لو نرجع إلى الأصول، في الأصول يقولون أن إذا كانت هناك طريقة مستحكمة عند الناس قوية متعارفة عند الناس، فحتى يواجهها الإمام وش يصير؟ لابد أن تكون المواجهة بقدر استحكام هذه الطريقة عند الناس، حتى تصل هذه المواجهة بقوتها يعني إلى أصول ما بعد الناس. نفس الشيء بالنسبة إلى وإيش إذا تفسير بالرأي. واضح؟ طبعا القياس يعتبر نوع من أنواع تفسير بالرأي، بيلنا بعدين إن شاء الله في الجزء الثاني يمكن من هذا التفسير بالرأي. زين، إذا هذا المنهج موجود من زمن الأئمة عليهم السلام أو من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وعورض أو تعرض إلى دم شديد من قبل الأئمة عليهم السلام. لماذا حتى يواجهون هذه الطريقة المتعارفة عند الناس، يعني كانوا يتعاملون مع القرآن الناس، بعض الناس طبعا اللي يستخدمون طريقة تفسير الرأي يتعاملون مع القرآن على كلام عادي. فكما أن يعني مثلا لما أسمع كلام من ساوية، أسمع كلام من فلان، زين أقعد أفكر فيه وأفهمه بناء على خلفياتي المعرفية، بناء على خلفياتي ومعرفتي السامي كيف تتكلم وش تقصد بكلامه وما إلى ذلك، هدى تفهم طريقتها وخلفياتها المعرفية. صح، الكلام العادي ما نتحسس من أن إحنا نحط آراءنا الشخصية حول الشخصية أو حول نفس الموضوع أو المجتمع كيف شو اسمه، ندخل وايد أشياء بدون ما نحس بأن في شيء غلط قاعد يصير، أن فيه تحليل زايد، فيه يمكن لو روح لثم قلنا أنا أصلا ما انتبهت إلى هذا الفعل اللي سويته، ما ولا أنا في الجو هذا والله زين. هؤلاء تعاملوا مع القرآن على أنه كلام عادي، ما كان عندهم حساسية تجاه القرآن بحيث أنه مراد الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى الإنسان بقدر ما يستطيع أنه يخلص نفسه من قيود الزمان والمكان، عشان كده لازم يرجع إلى اللغة، ولازم يعني يرجع إلى كتب اللغة، يرجع إلى القرآن، يرجع إلى المفسرين وكلامهم، ويضع نفسه في فضاء التفسير، ومو فقط يقرأ آية يفسرها زي الحين بعض دور القرآن للأسف يروجون لها النقطة، أنك أنت بمقدار ما تفهم من القرآن انشر الدين. كيف مقدار ما تفهم من القرآن؟ لا ما في دراسة ولا شيء، بس جلسات تدبر في القرآن، بعدين أنت بعد لحالك روح تدبر واسم، حط لك جلسات تدبر يعني. لويش؟ لأنها وش اسمه؟ لويش؟ لأنها أنت تحاول تجتهد تفهم القرآن، الحين تجتهد بهالمعنى يعني، أنك تقرأ آية قرآنية وتروح تقرأ عنها مثلا تفسير الأمثل، تروح تلخصها تنقلها للناس، الحين ما تدري كيف تنقلها عدل، الناس ما يقول لا فهمت أنت عدل، ما فهمت عدل، مو مهم، ما عليك مقدمات للتفسير أصلا. لويش يقولون أي، لأن أنت قاعد تتدبر في القرآن، كل واحد كان في زمن الرسول يسوي كذا. يعني تصورون يتعاملون مع القرآن بهالمستوى، انه كلام عربي وانا عربية وافهم اللغة العربية، افهم ما يقوله القرآن، استعين شوي بتفسير تفسيرين خلاص، هذا كل اللي يحتاجه. زين يعني تنزيل القرآن لمستوى كلام الناس، ما في حساسية وشعور بانه كلام الله سبحانه وتعالى، وان هذا الكلام عظيم، كلام رفيع، يحتاج الى دقة عندما ننقل معنى من المعاني، زي ما قلنا من شوي، يحتاج ان الانسان يحط نفسه في فضاء التفسير. وش يعني يحط نفسه؟ يعني يصير عنده حس المفسرين، من كثر ما هو يقرأ في التفاسير يحط نفسه في فضاء الروايات، يدرك الروايات التفسيرية، يعرف ان هذا المعنى ضعيف، هذا المعنى مشهور عند المفسرين، هذا المعنى مشهور عند العامة، هذا المعنى يعني. بعدين يلا يبدي ويش يبدأ يتكلم فيه تفسير القرآن أو التدبر في القرآن، يعني ينقلها والمهم يبنى عليها آثار يعني. زين، فحتى الأئمة يواجهون هذه الطريقة، وأن القرآن ليس كلام عادي مثل الأدب واللغة العربية والتاريخ وغيره، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. كانت الأدلة قوية في مواجهة التفسير بالرأي. زين، نرجع إلى الأدلة. ما هي الأدلة؟ أدلة المخالفين للتفسير بالرأي. في عندنا أدلة من القرآن الكريم، وفي أدلة من الروايات. آيات القرآن اللي يستدلون عليها أو يستدلون بها المخالفين على حرمة التفسير بالرأي، الدليل الأول قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم ربي الفواحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية الثانية: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما لا تعلم، لا تتبع المضمونات ما ليس لك به علم، يعني إلا مو متيقن منه، ما عندك يقين به. ثم يقول لنا: لا، التفسير بالرأي كلام من غير علم، يعني تحميل ألفاظ أو آراء على القرآن الكريم بدون ويش؟ بدون يقين. عشان كذا الكندي عندما سأله الإمام: أنت متأكد أن القرآن ما في معنى ثاني غير هذه الآيات، ما لها معنى ثاني؟ فعلى طول شك الإنسان، مجرد ما يلتفت إلى أن هذه آراء وأن القرآن احتمال أن له معنى آخر غير هذا الرأي، يلتفت إلى أن هو غير قاطع، غير متيقن بأن هذا هو مراد القرآن الكريم. وبالتالي هذا وش فيه؟ التفسير بالرأي تفسير عن غير علم، والقرآن ينهى عن، لأن المفسر لا يملك اليقين بالوصول إلى الواقع، يعني الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى، مو متيقن بأن هذا كلامه هو مراد الله فعلا. يقول: أنا أفهم هذا المعنى مرة مرة بيقول أفهم هذا معنى من الآيات. زين هذا معنى لا تفهم لو يسأل هل هو ما يريده الله، يقع في وش؟ في الشك على الأقل، هل فعلا هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى أو لا؟ لماذا يقع في الشك؟ لأن ما عندي قراءة، ما التفت إلى القراءة إلا تساعد، هو زي شبيه بالتطبيق، يعني ياب آراء نظريات زي الحين اللي نسمع هذا يقول آه هذا نفس النظرية الموجودة عند فلان عند علان. زين إلا يفهم القرآن بالاستعانة بوش؟ بالنظرية. تناقضات القرآن، يقول القرآن متناقض.
كان يفهم يعني انه هذا نفس هذا
الحين كلام اللي لا، كان هذه النقطة اللي احنا كنا نقولها عن الكندي، انه كان ويش يحط آراء في القرآن. الإمام قال له ما تحتمل إن في رأي ثاني ممكن إنه يحمل عليه القرآن، يعني كلام الله ممكن إنه يحمل على رأي ثاني، واضح؟ هذه النقطة اللي يشترك فيها المفسر بالرأي مع طريقة الكندي، واضح؟ إنزين، وين وصلنا؟ أن المفسر بالرأي لا يملك اليقين بالوصول إلى الواقع، يعني بالوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى. لو إيش يقع في الشك وعدم اليقين بأنه يصل إلى مراد الله أو لا؟ لا، ما تبع الطريقة الصحيحة في التفسير، هو قاعد يفسر برأيه، برأيه يعني ما تبع الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أنك تشوف ظواهر الآيات، تشوف سياق الآيات، تشوف القرائن المحيطة بالناس، تشوف في تعميم وتخصيص، إطلاق أو قيود، تعرض الآيات على بعضها البعض اللي تتعلق بموضوع واحد وغيرها، من تشوف آراء المفسرين، وايد أشياء ذكرناها من قبل، واضح؟ زين. ثانيا أن نسبة الكلام غير العلمي يعني غير القطعي، كلام مظنون نسبته إلى الله سبحانه وتعالى حرام، كما نستفيد من الآية الأولى، وحرم إلى أن يقول وأن تقول على الله ما لا تعلمون. هذا كلام المخالف للتفسير بالرأي. الموافقين ردوا على هذا الرأي، وعادة هذا الرد اللي الحاصلة، يعني يقول له هذا التفسير بالرأي حرام، تحميل نظريات على القرآن الكريم، نظريات شخصية. زين وش يقول؟ يقول أنا متيقن من أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى، أنا ما عندي ظن. يعني يقول لا تكف ما ليس لك به علم، أنا عندي يقين بأن هذه النظرية صحيحة ثابتة، واضح؟ ثابتة عند العلماء في التخصص اللي قاعد أتكلم فيه، مثلا الأطباء، علم النفس، إلى آخر أي نظرية، واضح؟ هذه جهة، هذا أول شيء. الحرمة تتعلق بالظن، وأنا ما عندي ظن، أنا عندي قطع بالنظرية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتهاد في فهم القرآن والتدبر والتفكر في القرآن الكريم، وهذا هو طريقنا إلى فهم القرآن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ويش؟ يعني أن بذل الجهد في فهم القرآن هو تكليفنا، وإحنا قاعدين نجتهد في تدبر وتفكر في القرآن الكريم بناء على ما نستطيعه، ما عندنا من قدرات، واضح؟ يعني يطرح نفس المشكلة، يقول وش دليل على أن كلام المفسرين هو الصحيح؟ هم بعد يجتهدون، وهذه الاجتهادات يقدرون يقولون أن هذه قطعا مراد الله سبحانه وتعالى، في أظن مظنونة نفس إحنا إذا تقولون لا إحنا ما نقطع به مظنون، أيضا ما يقطع به المفسرين مظنون عندنا، واضح؟ ولكن هذه الطريق اللي عندنا نحن مكلفين بأن نحن نجتهد في فهم القرآن. احنا اجتهدنا بطريقتنا، المفسرين اجتهدوا بطريقتهم، الفلاسفة اجتهدوا بطريقتهم، هذه تكليفنا. واضح كيف يفهموا لا كلف الله نفسا لو سعها، حسب المجهود اللي نقدر نبذله. كل واحد يبذل المجهود اللي يقدر عليه في فهم القرآن الكريم بطريقته بوسعه. واضح؟ في الجواب يقول صاحب الكتاب ان هناك ظن صحيح بان آراء المفسرين ومظنونات، ما احد يقدر يقول ان في مفسر وصل لمراد الله سبحانه وتعالى قطعا، ولكن هناك ظن معتبر وظن غير معتبر. الظن المعتبر ما هو؟ الظن المعتبر هو ذلك المعنى أو التفسير الذي يعتمد فيه المفسر على رعاية ظواهر الآيات، الرجوع إلى الروايات، روايات أهل البيت عليهم السلام في فهم الآية القرآنية، مراعاة القرائن. الظن المعتبر هو الذي يذهب إليه المفسر بدون أن يكون عنده ويش رأي مسبق أو معنى مسبق، يذهب لاستنطاق القرآن الكريم والتعرف على مراد الله سبحانه وتعالى واقعا. واضح؟ أما التفسير بالرأي، التفسير بالرأي ما يراعي كل هالجوانب في التفسير، وإنما التركيز فيه على آراء شخصية. وفي الواقع ما يكشف معاني القرآن أصلا، مو غرضه أن يكشف مراد الله، وإنما غرضه ويش إلا يذكر أدلة على آراءه. واضح؟ ولذلك لا يعتبر علما بما في القرآن الكريم، حتى لو كان عندك يقين بهذه النظرية في دائرة تخصص، ولكن ما تقدر تقول هذه النظرية هي ما يشير إليها القرآن في هذه الآية الفلانية، لأن الآية قد تشير إلى معنى لا علاقة لها بهذه النظرية أصلا. كيف نعرف؟ لابد نحن نتبع الطريقة الصحيحة في التفسير. أحيانا نتبع الطريقة الصحيحة في التفسير ولكن نخطأ في النتيجة، نفسر خطأ، نتبع المناهج الصحيحة ولكن نفسر خطأ. ولكن اتبعنا المنهج الصحيح في التفسير، ولذلك بتي في الرواية أن حتى لو أصاب هذا المفسر بالرأي فإنه قد أخطأ، لأن المنهج خطأ. واضح؟ حتى لو حصل على نتيجة خطأ، على نتيجة صحيحة، المنهج خطأ، لذلك هو مذموم. ويجي مثال صاحب الكتاب أن مثلا الطبيب إلا يجازف في إجراء عملية خطيرة بطريقة خاطئة، حتى لو نجحت العملية وصل إلى نتيجة، ولكن يذم الأطباء لأنه استخدم طريقة خطأ في إجراء العملية. ولكن ذاك اللي استخدم الطريقة الصحيحة ولكن ما نجحت العملية، ما وصل إلى المطلوب، لا يذم بسبب استخدام هذه الطريقة. واضح؟ إذن المنهج مؤثر في القرآن الكريم، يعني في حساسية تجاه منهج طريقة التعامل مع القرآن، طريقة فهم القرآن، مو فقط المهم ان احنا نوصل الى النتيجة. المنهج له موقعية في القرآن الكريم، منهج تفسير القرآن. اما الروايات التي تمنع من التفسير بالرأي فصنفها صاحب الكتاب الى عدة اصناف. روايات تذم التفسير بالرأي فقط وتذكر جزاء المفسر بالرأي، زي ما ذكرنا مثلا من فسر القرآن برأيه فليتبوى مقعد من النار، أو الرابعة في عيون أخبار الرضا عن إمام الرضا عليه السلام ينقلها عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. هذه الرواية تعتبر من الروايات المعتبرة في تفسير بالرأي، رواية صحيحة السند. ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. أو الروايات التي تعتبر التفسير نوع من أنواع الكذب والقول بغير علم، مو تبين جزاء المفسر، وإنما تبين حال المفسر في هذه الدنيا أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى على نحو كذب. من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. فقرة جيم، الروايات التي تدين التفسير بالرأي من جهة كونه ضلال، يعني أن هذا المنهج مشكلة، واضح؟ تنظر إلى المنهج مو إلى المفسر ولا إلى عواقبه. مثلا عن الباقر عليه السلام قال: ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، يعني أن أنت ضال وتضل الآخرين، يشير إلى أثر التفسير بالرأي على عواقبه في هذه الدنيا. ثم آخر نقطة، الأحاديث التي تدين التفسير بالرأي وإن كانت نتيجة صحيحة. على الصادق عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. أو عن نبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن برأيه فقد وش أخطأ، برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني حتى في حالة إصابته. زين، مناقشة الأحاديث. أولا من جهة السند، أكثر هذه الروايات ذكرها صاحب الكتاب رواية تعتبر ضعيفة، ولكن لأنها روايات كثيرة متواترة. زين، متواترة يعني وش؟ متواترة معنويا، وإلا من حيث اللفظ روايات ضعيفة ولكن المعنى متواتر، واضح؟ فالروايات التي تدل على حرمة التفسير بالرأي متواترة ولكن بالتواتر المعنوي. نعم، في مجموع بعض الروايات روايات صحيحة مثل رواية الإمام رضا الذي ذكرناها ينقلها عن أمير المؤمنين عليه السلام. أما من جهة المتن، إذا من حيث الدلالة، هذه دلالة الروايات تؤدي إلى التواتر المعنوي. زين، أما السند يعني يجبر السند بقوة الدلالة. أما من جهة المتن، من جهة المتن يقول في عندنا عدة نقاط على حسب الروايات. في الرواية الأولى نستفيد من أنه فسر القرآن برأيه فقد كفر فليس بهم مقعد من النار إلى آخره، نستفيد إلا التفسير بالرأي يعتبر من الكبائر مو ذنب عادي. زين، أيضا نستفيد إلا التفسير بالرأي من المناهج الخاطئة، يعني المنهج له موضوعية، كررناها أكثر من مرة، له موضوعية في الحكم وليس مو مهم النتيجة، مو مهم نوصل للنتيجة بأي طريق، وإنما لا، المنهج له موضوعية في الحكم، هو موضوع الحكم هنا. زين، في بعض الروايات تشير إلى، ترشدنا إلى أن هذا التفسير، هذه الطريقة في التفسير تفسير طريقة غير صحيحة وغير مقبولة حتى عند العقلاء. وهنا بيب له مثلا، حتى العقلاء حتى لو وصلوا إلى نتيجة صحيحة من طريق خطأ، هذه مذموم عند العقلاء مثل الطبيب. لماذا؟ لأن هذا المنهج قد يؤدي إلى الهلاك، نفس المنهج اتخاذ خطأ بغض النظر عن النتائج حتى لو كانت صحيحة. في الروايات عندنا من فسر القرآن برأيه، الهاء هنا تشير إلى ماذا؟ إلى أن المقصود برأيه يعني الآراء الشخصية وليس المدركات العقلية، ما قالت بالرأي وإنما برأيه، يعني خصصت وإيش؟ خصصت المعنى اللغوي للرأي لما عندنا. ويقول صاحب الكتاب أنه يحتمل أيضا أن من فسر القرآن برأيه يعني بسبب رأيه، يعني بسبب رأيه هو يفسر القرآن، يعني بسبب وجود آراء عنده يبغى يثبتها راح إلى ويش؟ إلى تفسير القرآن بهذه الآراء، فكانت سببا للتفسير. أيضا في احتمال أن هذا الهاء الضمير يشير إلى أن الباء هنا باء سببية. ولكن مجموع الروايات، مجموع والآية القرآنية يستفاد منها إلا على الأقل الحد الأدنى وهو الباء، هل الاستعانة لما يستعين بآراء الشخصية في تفسير القرآن حتى وإن وصل إلى الواقع صدفة، فهذا مش فيه مذموم. وصلنا إلى أدلة الموافقين على التفسير بالرأي. هذه الصفحة بس بنخليها حاجة الدرس الأولي. الله يعطيكم العافية. قوة
لأن عندنا خلفيات أمن.